بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام تقي الدين أبو محمد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب البيع منه، قال: باب الغصب. وتقدم معنا في درسنا السابق الكلام على جملة من مسائل الغصب، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وغفر له: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. ولأجل ربط المسائل بعضها ببعض نقرأ الفقرة التي قبل ذلك، وهي قوله رحمه الله تعالى: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك. ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه، أي وإن كان مكيلا أو موزونا، كان يغصب مثلا كيسا من أرز فيضعها بين عدة أكياس من الأرز لا يتميز بعضها من بعض، فإذا كان كذلك فما الحكم؟ يقول: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه، أي من ذلك الشيء الذي خلط به المغصوب بغيره، يعني كما مثلنا لو أنه غصب كيلا من أرز فوضعه بين أرز له، فالواجب ماذا؟ المثل. هل الواجب أن يأتيه بأرز آخر؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: الواجب أن يرد له ذلك المغصوب من ذلك الخليط الذي خلط فيه المغصوب بغيره مما كان من جنس واحد، وإذا أعطاه من غيره هل يجزئه أم لا؟ الجواب يجزئه، ولكن قول العلماء بعض العلماء أنه يعطيه من ذلك الخليط، قال: أنه أقرب إلى إعطاء عين ذلك الشيء وما كان من جنسه، بخلاف ما إذا أعطاه من شيء آخر من مكان آخر فإنه يعطيه المثل. والحاصل أن هذا الأمر كما يقال واسع، إذ العبرة بإعطاء المثل، إعطاء المثل ما كان مثليا، فسواء أعطاه من ذلك الخليط أو أعطاه من غيره إذا كان مثله. قال: وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء، يعني مثلا لو خلط كيلا من البر بكيل من الشعير خلطه بغيره، فها هنا يطالب بماذا؟ بالمثل، من حيث شاء، يقال له: دبر مثل هذا النوع وأعد مثل جنس ما أخذت. قال رحمه الله تعالى: وإن غصب أرضا، فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى حصاده بالأجرة وبين أخذ الزرع بالقيمة. قوله رحمه الله تعالى: وإن غصب أرضا زراعية غصبها ذلك الظالم ذلك الغاصب، فما الحكم هاهنا؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر له، يقول: وإن غصب أرضا فغرسها، أي وضع فيها غرسا أشجارا. قال: أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، هذه أحكام تترتب على فعله ذلك. الأول أنه يؤمر بقلع ذلك الغرس، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق، كما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فما وضعه ما غرسه فليس له فيه حق، لأنه كما تقدم وضعه في أرض غيره غصبا، فدل على هذا الحكم الدليل النظري والدليل كذلك النقلي. فأما الدليل النقلي فكما تقدم هو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. وأما النظري فلأنه زرع في أرض غيره غصبا بغير إذن، فكان الواجب عليه أولا أن يقلع ذلك الغرس، أن يؤمر، وهذا طبعا الحكم الشرعي في هذه المسألة، ويكون تنفيذها عبر الحاكم أو ممن له السلطة. فكما ذكر أخذ بقلع غرسه، أي يقال له: اقلع ما وضعته من ماذا؟ من غرس. هذا الحكم الأول. الثاني: وأخذ بقلع غرسه وردها، أي رد تلك الأرض المغصوبة، هذا الحكم الثاني. الثالث: وأرش نقصها، لأنه عند الغرس وإخراج الغرس سيحصل في الأرض ماذا؟ نقص، فيجب عليه أن يدفع أرش ذلك النقص. ما معنى الأرش كما مر معنا أمس ومر معنا قبل ذلك؟ هو أن تقوم تلك الأرض حال كونها سليمة، ثم تقوم بعد إخراجها أو بعد إخراجه لذلك الغرس منها. فما كان من فارق بين السليمة والنقص هذا يسمى ماذا؟ يسمى أرشا، يجب على الغاصب أن يدفعه لصاحب الأرض. الحكم الرابع: أن يدفع الأجرة، أجرتها في زمن غصبه لها. فلو أنه مثلا غصبها لمدة سنة وكانت تلك الأرض تؤجر مثلا ب100,000، فالواجب عليه ماذا؟ 4 أحكام. الأول: أن يقلع ذلك الغرس. الثاني: أن يدفع أرش ذلك النقص. الثالث: أن يرد تلك الأرض لصاحبها. الرابع: أن يدفع أجرة المثل لتلك الأرض مدة غصبه لها، مدة غصبه لا، فهذه أحكام أربعة. قال رحمه الله تعالى: وأخذ الغاصب. قال: وإن زرعها وأخذ. طيب، قبل هذا، قبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، لو أن صاحب الأرض، لو أن صاحب الأرض قال له: دعها، لا أريدك أن تقلعها، فهل يلزم الغاصب بذلك؟ واضح يا جماعة؟ يقول له صاحب الأرض: دعها بدلا أن تخسر بقلعها ولعلها تتلف وتلزم كذلك بدفع النقص وإلى غير ذلك، أنا سأحسب لك كم التكلفة وسأشتري منك هذه الغرس. هل له ذلك؟ ها يا جماعة، له أو لا؟ الجواب: له ذلك. هذا يكون ماذا؟ شراء، بيع وشراء، إن كان عن تراضي وحصل الاتفاق بها ونعمة. فإن أبى، إن أبى الغاصب هل يلزم؟ وقع خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال بأنه يلزم إذا علم أنه سيتلف تلك الزروع، بخلاف ما إذا كان سيخرج ذلك الغرس من أرض مغصوبة إلى أرض آخر أخرى له، هذا لا بأس ولا يلزم. لكن إذا علم أنه سيخرجها ويرميها حتى تهلك وتموت، قالوا إذا كان كذلك فإنه يلزم. لماذا؟ قال: لأنه إذا فعل هذا الفعل فإن فيه إتلافا للمال، وإتلاف المال منهي عنه، وفعله ذلك يدل على سفه، فيجب منعه من ذلك والنظر في الأصلح. وذهب آخرون إلى أنه لا يلزم بذلك، وهو الأظهر، لأنه كامل الأهلية، فلو أن يضع ماله، فله أن يضع ماله حيث شاء، لو أن يضع ماله حيث شاء. قال رحمه الله تعالى: قال: وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. هذه كذلك من مسائل الغصب، لو أنه غرس غرسا وخرج زرع، فأخرج ذلك الزرع وباعه أي الغاصب، فما الحكم ها هنا؟ واضح المسألة يا جماعة؟ المسألة الأولى: إن أدركه قبل أن يخرج، قبل أن يخرج الزرع وقبل أن ينتفع به، أي ذلك الغاصب يغرس الأشجار، يأتي صاحب الأرض يطالب بأرضه فترد عليه، يلزم بالأحكام الأربعة السابقة. الصورة الثانية: أن يزرع ذلك الغاصب غرسا وينبت النبت ويزرع الزرع فيستفيد من ذلك فيبيعه، فإذا فعل ذلك فما الحكم؟ قال العلماء، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. ردها وأجرتها، ما معنى هذا؟ أي أنه رد الأرض ورد أجرتها، أي يحسب عليه أنه كأنه أجر الأرض. كم أجرة الأرض؟ قالوا كذا وكذا، يجب عليه أن يدفع له الأجرة، وما خرج له من زرع فهو ماذا؟ وقد استلمه وباعه وانتفع به، فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون له. وإن أدرك الزرع قبل حصاده، وإن أدرك أي صاحب الأرض المالك للأرض أدرك الزرع قبل حصاده، خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين الزرع بقيمته، لما جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. فإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة، أي أخذ الأجرة من ذلك الغاصب مقابل زرعه في أرضه، وبين أخذ الزرع بقيمته، وبين أن يقوم ذلك الزرع فيدفع المالك للغاصب قيمة زرعه وما خرج من زرع فإنه يكون لصاحب الأرض. قال: وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد، وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. هذه أحكام كثيرة كذلك تترتب على غصب الجارية، والمراد بالجارية الأمة. فلو أن إنسانا غصب جارية لإنسان فوطئها وأولدها، أي من ذلك الوطأ، فما حكم ذلك الوطأ وما حكم ذلك الولد؟ أما حكم الوطأ فإنه يلزمه الحد. لماذا يلزمه الحد؟ لأنه وطأ فرجا محرما بغير حق، وهذا هو حقيقة ماذا؟ هذا هو حقيقة الزنا، فإن تلك الأمة ليست بزوجة له ولا بمملوكة له، أي ليست بأمة له وإنما هي أمة لغيره، فإذا جامعها فإنه يجب عليه الحد، ويجب عليه كذلك ماذا؟ أن يردها، أي أن يرد تلك الأمة. لماذا؟ لأنها ملك لغيره، وأن يرد كذلك معها ولدها. لماذا؟ لأن الأمة ما دامت أمة فإذا تزوجها أو وطئها إنسان غير سيدها فإن أولادها يكونون تبعا لها، أي في الرق، يكونون تبعا لها أي في الرق، أي يكونون أرقاء، يكونون أرقاء. يعني لو أن رجلا مثلا عنده أمة فزوج أمته برجل حر فأولدها، لمن الأولاد؟ ما حكم الأولاد؟ حكم الأولاد أنهم يكونون أرقاء تبعا لأمهم، لأن أمهم ماذا؟ أمهم رقيقة، فكذلك أولادها يكونون تبعا لأمهم إلا السيد. السيد إذا وطئ أمته، السيد إذا وطأ أمته فإن أولادها أولاد له، أي يكونون أحرار. ومنه حديث عمر: وأن تلد الأمة ربتها. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ أمة تكون مملوكة فيطأها سيدها فتلد تلك الأمة ابنة لذلك السيد، فابنة السيد تكون ماذا؟ حرة تبعا لأبيها، وأمها تكون ماذا؟ تكون أمة. وأن تلد الأمة، وأن تلد يعني في الحديث ماذا؟ وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربتها. فالحاصل من هذا أن من غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد أولا لأنه زاني. الأمر الثاني أنه يجب عليه أن يرد تلك الأمة. الحكم الثاني أنه يجب عليه أن يرد تلك الأمة. الحكم الثالث أنه يجب عليه أن يرد ولد تلك الأمة، فولد تلك الأمة يكون ماذا؟ تابعا لأصله، كما مر معنا في الدرس السابق أن الزيادة في المغصوب تكون تابعة لمن؟ تابعة لأصله. واضح يا جماعة أن الزيادة في المغصوب تكون تابعة لأصله سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة. مثلنا أمس بالمنفصلة بماذا؟ بالشاه إذا ولدت، وكذلك يقال ماذا؟ الأمة إذا ولدت. واضح يا جماعة؟ إذن الحكم الثالث أنه يجب عليه أن يرد الولد، والولد يكون تبعا لأمه أي يكون رقيقا كأمه. الرابع أنه يلزم بمهر مثلها. لماذا؟ لأنه وطئ فرجا محرما بغير حق، فعليه مهر المثل، أي تقوم. لو أنه نكح تلك الأمة نكاحا شرعيا كم سيكون مهرها؟ فيقال كذا وكذا. إذن يجب عليه أن يدفع ذلك المهر المثلي. والحكم الخامس أرش نقصها. ما معنى أرش نقصها؟ أي أن الأمة تقوم إذا كانت مثلا بكرا فوطئها فصارت ثيبا وولدت، يكون ثمنها دون ثمن ماذا؟ البكر. فيقاس ما حصل من نقص وحال كونها ماذا؟ كاملة. ما بين الثمنين يسمى ماذا؟ أرشا. فكذلك يلزم به ذلك الغاصب. وكذلك وأجرة مثلها، إذ أن الإماء تؤجر باعتبار الخدمة والنفع، باعتبار الخدمة والنفع. مثلا غصبها لمدة سنة بقيت عنده، يقال هذه الأمة لو كانت مثلا تعمل في بيت كم أجرتها في السنة؟ يقال كذا وكذا. يقال إذن يلزمك أن تدفع أجرة المثل. فهذه أحكام كثيرة في غصب الأمة. الأول أنه زاني يجب عليه الحد. الحكم الثاني أنه يجب عليه أن يرد تلك الأمة. الثالث أن يرد ولدها إن أولدها. الرابع أنه يجب عليه مهر المثل. الخامس أنه يجب عليه أرش النقص. السادس أنه يجب عليه أجرة المثل. فهذه أحكام ستة تترتب على فعله ذلك. قال وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجر مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب. طيب هذه مسألة أخرى وهي قوله وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم، أي إذا غصبها الغاصب، غاصب أخذ جارية فباعها الإنسان، هذا الإنسان لا يدري بأنها مغصوبة يظنها ملكا لذلك البائع، فوطئها ذلك المشتري فأولدها ولدت له. الآن ما هي الأحكام المترتبة على هذا الفعل؟ واضح يا جماعة المسألة أم لا؟ المسألة رجل غصب جارية فعرضها للبيع فاشتراها إنسان لا يدري بأنها مغصوبة فوطئها فحملت فولدت، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ الأحكام المترتبة على ذلك أولها قوله فعليه مهرها. على من المهر؟ على الواطئ. قد يقول قائل: لماذا على الواطي وهو إنما اشتراها بماله؟ فالجواب ماذا؟ أنه اشتراها ممن لا يملكها، اشتراها ممن لا يملكها، فكان العقد صحيحا أو باطلا؟ العقد كان باطلا. لماذا؟ لأن من شرط البيع كما مر معنا في شروط البيع أن تكون السلعة ملكا للبائع، أن تكون السلعة ملكا للبائع. والسلعة هنا ملكا للبائع أم لا؟ الجواب لا، إذن فوقد شرط البيع. فإذن عليه مهرها، هذا الأمر الأول، وقيمة ولدها إن أولدها. لماذا عليه ولد؟ يعني لماذا عليه قيمة الولد؟ واضح يا جماعة؟ أولا يعني يعرف هذا الحكم بمعرفة ماذا؟ الحكم الذي قبله، وهو ماذا؟ هذا الرجل الغاصب عندما وطئ تلك الأمة، هل وطئها وهو يعتقد الحل أم لا؟ ها يا جماعة، البائع الذي اشترى تلك الأمة فوطئها، وطئها معتقدا بأنها أمة له أم لا؟ الجواب لا، الجواب ماذا؟ نعم، بأنه وطئها باعتبار أنها حلال له. فأولدها ذلك الولد يكون لمن؟ هل يكون تبعا لأمه أو يكون لذلك المشتري الذي وطئ تلك المرأة معتقدا بأنه ماذا؟ معتقدا بأنها أمة له، وأن ما تحمله وتولده منه له. الجواب ماذا؟ الجواب أن ولد تلك الأمة من ذلك الرجل يكون تابعا لأبيه. لماذا؟ لأن هذا الوطء حصل فيه ماذا؟ شبهة. حصل فيه ماذا؟ شبهة. ما هي الشبهة؟ أنه وطئها معتقدا حلها، وطئها معتقدا حلها، فاستبان أنها ليست بحلال الله. كرجل مثلا نكح امرأة بعقد شرعي فاستبانت أنها أخت له من الرضاعة، ما حكم العقد؟ ما حكم النكاح؟ النكاح ينفسخ، لكن الأولاد ما حكمهم؟ الأولاد شرعيون. واضح يا جماعة أم لا؟ والأمر كذلك ها هنا، والأمر ها هنا كذلك. فعلى هذا الأولاد أو ولد ذلك الرجل من تلك الأمة يكون تابعا لأبيه لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، لكن يقوم. لماذا يقوم؟ لأن الولد في الأصل يكون تابعا لمن؟ في المرأة الرقيقة يكون تابعا لأمه، فيقوم بهذا الاعتبار وينسب إلى أبيه ويرجع إلى أبيه باعتبار ماذا؟ باعتبار الشبهة. إذن هنا حكمان: الحكم الأول أن الولد يكون تابعا لأبيه، الحكم الثاني أن الولد يقوم، فيلزم والد ذلك الولد أن يدفع قيمته لمالك تلك الأمة، لأنه فوت عليه ماذا؟ فوت عليه ذلك الإيلاد بذلك الوطء، لأن في الحقيقة هي ملك لذلك المالك الأول. قال رحمه الله: وأجر مثلها، وأجر مثلها أي يلزم كذلك بأجرة المثل كما قدمنا في المسألة السابقة. قال: ويرجع بذلك على الغاصب. ما معنى هذا؟ معنى أن المالك لتلك الأمة يذهب إلى من؟ إلى ذلك المشتري، يقول له: هذه الأمة أمتي، فتترتب عليه ماذا؟ الأحكام المذكورة. البائع أو المشتري التي وطئت تلك الأمة يدفع ما عليه ويتبع حقه على من؟ الغاصب الذي غره وغشه، يقول: لو أنت غريتني وغششتني وقد كلفني ذلك كذا وكذا، فيلزم به ذلك الغاصب، فيلزم به ذلك الغاصب. فهذه كما ترون مسائل متعددة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هاهنا مختصرة، فيها تنبيهات على غيرها من المسائل مما كان في معناها أو كان أولى منها، والإنسان كما يقال في هذه المسائل ينظر فيها بإمعان وتحقيق لمناط الحكم ويلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، والله الموفق وهو أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.